بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يوجد مثل متداول وهو يقال: القشة التي قسمت ظهر الجمل. لما وجدت على شبكة الإنترنت يعني أن المثل موجود ليس فقط في اللغة العربية، حتى في اللغة الإنجليزية بالنص يعني أيضا موجود. وهو طبعا لظاهره قد واحد يقول: ما معقول ظهر الجمل يقسم بقشة؟ غير ممكن طبعا، ولا يراد هذا المعنى بالتأكيد. قصة المثل يبدو حسب ما يعني تنقل أن رجلا حمل بعيرا كان بسبب السفر أو أي شيء آخر فوق ما يتحمل هذا البعير، والناس تقول له: يا رجل اتق الله رفقا بهذا الحيوان، حملت أكثر ما يتحمل بكثير، وهو يصر على تحميله أضعاف ما ينبغي يعني. إلا أن في النهاية وضع باقة من قش فوق هذه الأحمال فسقط الجمل، فقيل هذا المثل. وطبعا يضرب تعلمون أكيد لحالة مثلا تحصل من تراكمات شيء معين ويبقى صامدا، مثلا نقول الشخص، ثم أمر بسيط يحصل وإذا تترتب عليه حالة انهيار، بحيث المفروض أن هالشيء البسيط لا يؤدي إلى هذه النتيجة، لكن يبدو لأنه جاء بعد مثلا أمور كثيرة، وأمثلته طبعا كثيرة لتؤدي نفس الغرض. يمكن كثير منكم أصحاب عوائل ويدخل السوق ويشتري، شايف يشتري سكر مثلا، تلقى يقول لك كيلوين شكر، فتشوف أول كيلة يحط كمية كبيرة الآن يقرب الميزان من النزول، بعدين يخلي حبات ينزل الميزان، كفة كبيرة قبلها لم تنزل الميزان لكن حبات صغيرة أنزلت الميزان. وكذلك طبعا يشتري الطحين مثلا، يخلي كمية كبيرة بالبداية بحكم خبرة البائع، بعد الكفة ما نازلة لكن يقوم ينقط حبات قليلة ينزل الميزان. مهم الأمثلة لا ينبغي أن نطيل بها، لكن نريد أن نصل طبعا إلى درس وفكرة أن الإنسان قد يرتكب كثير من المعاصي من التقصيرات، والله تبارك وتعالى يحلم عنه بطول أناته في غضبه كما نقول في الدعاء، ولكن يمكن تقصير بسيط يحصل وإذا يبوء بغضب من الله تبارك وتعالى وطرد. وبالمقابل أيضا قد الإنسان يؤدي طاعات كثيرة ولا يحظى، هو يحصل على الثواب لكنه قد لا يكون من أهل رضا الله تبارك وتعالى، لكن كان عمل بسيط يقوم به وإذا هذا العمل ينقله إلى خانة أهل الرضا لدى الله تبارك وتعالى. الحديث لما يقول: إن الله أخفى رضاه في طاعته، يعني هي طاعة وتثاب عليها، نعم تحصل على الثواب هي طاعة، لكن هل بلغت درجة أن تكون من أهل الرضا التي تقول فيها الآية الشريفة: رضوان من الله أكبر؟ لا مو معلوم، بس هو طاعة طاعة بالتأكيد، كما أخفى سخطه أو غضبه في معصيته، هي معصية معصية وعليها عقوبة وعليها، لكن هل توجب أن يكون من أهل الغضب ومن أهل السخط والعياذ بالله؟ هذا أيضا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وتوجد أحاديث طبعا تدلنا على فعلا أن أعمالا بسيطة هي بحسب المقاييس والموازين، لكنها فعلا تجعل الإنسان من أهل رضا الله تبارك وتعالى. وقد أفعال أيضا بحكم المعاصي قد لا يرى أنها كبيرة لكنها فعلا توجب المقتل إلهي. يعني من الصنف الأول خلنا أخذ مثال قضية كفالة اليتيم، أمر بسيط، إذا بيحتاج كفالة اليتيم 50,000 دينار بالشهر أزيد أقل، ليس أمرا ذا بال، الإنسان يصرف أضعاف هذا المبلغ، لكن يأتي فيه الحديث الشريف النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين. طبعا هو في الرفيق الأعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فبهذا العمل البسيط يمكن أن ينال رضا الله تبارك وتعالى. الطاعات كثيرة التي يثاب عليها الإنسان، لكن ما هي الطاعة التي تدخلك في هذا الحيز وفي هذا المكان؟ وبالمقابل أيضا المعاصي والعياذ بالله تعالى أيضا كثيرة، لكنه معصية يستخف بها الكثيرون ويتداولها الكثيرون، لكن لا يعلمون ما الذي تجيبه هذه المعصية. بل يمكن أنتم هم قرأتم معي كلكم فضلاء وأساتذة وعدكم حصيلة وافرة من الأحاديث الشريفة، يمكن ما وجدتم حديثا بالقسوة والتهديد الذي ورد في هذا الحديث، أنه من روى على مؤمن رواية يبتغي بها شينه ويسقط مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان، نعوذ بالله تعالى. يمكن ما سمعنا غضبا إلهيا وتهديدا كمثل هذا الذي ورد فيها. وأمثلة طبعا كثيرة على مثل هذه الطاعات التي أكيد أخفى كما يقول الحديث الشريف، أخفى رضاه في طاعته وأخفى غضبه وسخطه في معصيته. فهذا إذن يدفعنا إلى أن نستثمر كل فرصة للطاعة، لأن لا نعلم أي طاعة هذه التي توجب رضا الله تبارك وتعالى. رضا الله يعني شلون مصطلحنا اليوم بالامتحانات، هذا اللي يطلع إعفاء بالدراسة، ماكو هذا طلع معفو بعد، صار من أهل الرضا لدى الله تبارك وتعالى، بعد ما يدورون وياه. شايف أنت المدرس مرات إذا طالب عنده شاطر وعارف هذا ماكو حاجة يصلح ورقته، يمكن شايفين أو سامعين من تجي ورقته ويقرأ اسمه ما يباوع عجوبته رأسا، بس يسوي هيجي كتب له مثلا شو جدول متداول يعطي 198 ما يباوع في ورقة امتحانه، لأنه يعرف مستوى هذا ويعرف أنه حتى لو أخطأ هذا وما جاوب جواب الكامل ليأخذ منه 100، يعرف هذا لعارض صار عليه مو أكو شيء يشيله له، هذا على صعيد التصحيح. فالمدرس يشوف أول ما يباوع بورقة هذا الطالب يقرأ اسمه ما يدقق في أجوبته، رأسا يطيل 198 شبه وجد معتاد عليه ما يباوع، على حتى لو أخطأ هذا خطأ غير ملحوظ. هذا معنى يكون الإنسان من أهل رضا الله تبارك. فإذا يعني هذا نتعلم من هذه المعاني، أننا أولا أن لا نقصر في طاعة إن شاء الله تعرض علينا لعلها تكون من أهل الرضا، ولعل التقصير في هذه الطاعة يكون مما يوجب السخط. يعني ليست ارتكاب المعاصي بالمعنى المعاصي هو الذي يوجب السخط، لا، قد يكون التقصير باتجاه طاعة معينة أنت قادر على أدائها أيضا يوجب السخط الإلهي، كما وردت في قضية أنه من قصده أخوه المؤمن بحاجة وهو قادر على قضائها ولم يسعى ولم يهتم بها نفس الجزاء أيضا مذكور في أقرب الأحاديث هذا الشيء. فكذلك إذا في جانب المعاصي والعياذ بالله، الإنسان لا يستخف بأي معصية ولا يعتقد أنها بسيطة، لأنك لا تعلم ما هي هذه القشة التي تقسم ظهر البعير. وقد الإنسان هم لغفلته مع الأسف أحيانا يرى أن توالي النعم من قبل الله تبارك وتعالى تغريه وتفتنه وما تخلي يلتفت هم إلى حاله، وهذا المعروف بسنة الاستدراج الموجودة والقرآن الكريم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كيدي متين، آيات ربما نصوص تكون هكذا وقريبا منها. فالإنسان مرات من يشوف توالي النعم عليه قد يتمادى في غفلته أكثر، والحال بالعكس، أن إذا شاف تمادي النعم عليه وهو لا يستحقه بالتأكيد ولا يستحقها، يعني تقصيراته كثيرة وغفلته كثيرة، فعليه أن يشعر بالخوف والحذر في مثل هذه الحالات. إذن هاي المقدمة إن شاء الله واضحة في أذهانكم وأنتم أهلها بالتأكيد، بس إنما ذكرناها لأنكم مقبلون على موسم كبير من مواسم الطاعة قرب إلى الله تبارك وتعالى، وليس فيها فقط عمل واحد مما يوجب رضا الله تبارك وتعالى، لا فيها أعمال عديدة. أنا وكافل اليتيم خو تحدثنا، ليست مقتصرة على اليتيم المادي، لا على اليتيم المعنوي بالتأكيد، وهذا بالنص ورد في الأحاديث الشريفة، يسمي شيعة أهل البيت وعموم الناس بأنهم أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين. فكم يتيم سيكون في رعايتكم وستكونون في خدمتهم؟ مثلا من أدخل السرور على مؤمن كان كذا، فكم مؤمن ستدخل السرور عليه إن شاء الله تعالى عندما تخدمه وتؤدي حقه، وهكذا بقية الأمور الأخرى. أن الناس تتفاوت في الدرجات يوم القيامة على قدر جدهم في إرشاد الناس، هذا هو المعيار، يقول ليس كثرة الأعمال. هذه بالأحاديث الشريفة أقول لك، لأنه أنتم هي وظيفتكم، هذه وظيفتكم إرشاد الناس في هذه الرحلة المباركة. وهذا الحديث يقول إنما تتفاوت منازلكم عند الله تعالى بقدر همتكم وجدكم في إرشاد الناس إلى ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أيضا يكون ينقل إلى الناس، يعني بعض الأخلاقيين يطبق الآية الشريفة في سورة المائدة، لما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، إلى أن توجه بالدعاء عيسى ربنا أنزل علينا مائدة، الله تعالى إني منزلها عليكم، الآيات هي عديدة، فمن يكفر بعد منكم. يعني هو الموائد المعنوية التي يحظى بها الإنسان هو أهم بهذه الآية من الموائد المادية. فالإنسان إذن هذا الحذر الذي قلناه وهذا الخشية التي قلناها كنت تكون مضاعفة لما يكون في موسم من مواسم الموائد المعنوية، وفي موسم الحاج وموسم شهر رمضان الذي انقضى عنا من المواسم المعنوية. فالإنسان إذن لا يكون بانتهاء هذه المواسم مواسم الموائد التي يتحفها الله تبارك وتعالى ولا يستثمرها، وربما بعد أن يأتي من فراغ من هذه الموائد يأتي إلى ربما طبيعته السابقة أو حياته السابقة، لا هذا التهديد قد يكون بمعنى من المعاني يشمله، لأنه أكيد المائدة المعنوية أولى من المائدة المادية. وهذا الله تبارك وتعالى هذه الآيات يقول فيها إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، بعد إنزال هذه المائدة، موائد معنوية مبذولة وبشكل واسع جدا كما تعلمون، والأحاديث الشريفة في الموائد المعنوية في الحج أكيد حاضرة عندكم. فأيضا هذه نقطة كنا فتري الحجاج في خطاباتكم في أحاديثكم معهم أن لا يعودوا بالتأكيد إلى ما كانوا عليه، وإلا ما معقول أن الإنسان يعيش في ظل هذه الموائد ومن هذا الكرم الإلهي ثم يعود. ونذكرهم بهذه الآية الشريفة. لكن حاولت أن أختصر هذه المقدمة لأن يبدو جملة من النقاط الإخوة أحب أن نعلق عليها، من ضمنها مثلا هاي النقطة الأولى، يقول قد يصادف أن يجتمع في نفس البناية عدد من المرشدين وفي مصلى واحد، فهل من المناسب أن تقام أكثر من صلاة جماعة في نفس المصلى مع كونهم عراقيين ومن مذهب واحد، أم يجمعون في جماعة واحدة وقد يتورطون بالصلاة خلف مجهول الحال؟ أخذ مفروض ما تحتاج إلى لا 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 جواب لوضوح، المفروض أن نجتمع بجماعة واحدة، هي اسمها صلاة جماعة وليس صلاة فرقة، حتى يكون في مكان واحد عدة صلوات جماعة، هذا التأكيد الأولى والأفضل. أما هذا الذي تقرؤونه في الرسالة العملية لا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال، هذا في ذلك الجماعة حينما كان المتصدون لأمور الناس هم من تنسبهم السلطة وأعوان السلطة. يقول لك إذن كان يوجد عندك علم إجمالي أن كثير من هؤلاء المتصدين ما تعرف أحوالهم، هم من نصبتهم السلطة، وإحنا لازلنا جديدين عهد بأيام صدام اللعين والعصور الأخرى. كن اتفق أنت بالمعممين الذين بالأوقاف وأمثالهم، يومئذ لا طبعا لا أصلي خلف مجهول الحال. هذا الموضوع انتفى الآن بفضل الله المتصدين في الإرشاد وفي صلاة الجماعة وفي غيرها، هم أستطيع أن أقول يعني هذا سيرة العملية، فهذا لا ينطبق عليهم. هذا عنوان المجهول الذي تقرؤونه في الرسالة العملية، عنوان مجهول الحال الذي لا يصلى خلفه، هذا في تلك الأزمنة حينما كان مجهول الحال يعني معلوم ارتباط بينا. أما الآن لا أخوة، يمكن الأخوة الذين رافقونا في زيارة إمام الرضا سلام الله عليه رأونا نصلي خلف أي إمام جماعة كان موجودا من دون السؤال عنه. هذا ليس صح، أنا لا أعرفه، لكن ما يحتاج أن أعرفه باسمه وتفاصيل حياته. لا لا، المتصدين والحمد لله كذلك في الإرشاد الديني نصلي خلفكم جميعا إن شاء الله تعالى صلاة الجماعة، فهذا لا ينبغي أن يكون عائقا. بقى نعم مثل ترتبون قضية الصلاة أن وقت مثل الفلان يتقدم لصلاة الجماعة والوقت الآخر يتقدم غيره والوقت الآخر، ربما هذا ممكن. أما أن تتعدد الصلوات في مكان واحد، لا، هذا مخالف لما أريد من حكمة ومن غرض في صلاة الجماعة، ولا يعيق قلنا هذا العنوان مجهول الحال لأن تغيرت الحال الآن. ثانيا، قد نصادف أثناء انتقالنا من المدينة إلى مكة المكرمة وبالعكس في المساجد على الطريق صلاة جماعة مقامة وعند انتهائها تقام أخرى وهكذا، ولا يتسنى لنا الانتظار طويلا، فهل ترون أن نصلي معهم بجماعة أخرى في نفس المسجد؟ نحن جربنا والإخوة أيضا الذين كانوا معنا، يعني توجد مندوحة من الصلاة خلفهم، مكان متسع ويستطيع أن هو يصلي هناك ونحن نصلي بجماعتنا هنا، لأن المتصدي أعتقد أنه يعني بل إلى آخره. فيعني إحنا صلينا جماعة في ركن آخر من المسجد ولم يكن في ذلك بأس، ما أبدا، مسألة كانت طبيعية جدا، إلا أن يكون الإمام يعني ليقيم الجماعة هو ممن تحدثنا عنه في النقطة الأولى، يعني هذا بعد الجواب صار هناك. ثلاثة، من الظواهر العامة عند النفر من منى يوم 12 من ذي الحجة يقوم بعض الموالين بإطلاق شعارات شيعية خاصة باتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، مما قد يغيظ الآخرين ويزيد حنقهم علينا، فهل من توجيه؟ يعني هو ظاهرة حقيقة يعني أحترمها أحبها، هذا الذي يحصل يوم النفر بعد الزوال يوم النفر، فرح أولا بإنهاء مناسك الحاج وأصبحوا حجاجا بفضل الله تعالى ووفقوا لإكمال المناسك، فهو احتفال جيد وإبراز للهوية هم بشكل جيد. وحتى يمكن قلت أنه لو استطعنا أن نجمع كل المحتفلين في احتفال يكون مهيبا ومؤثرا وفيه عزة وإعلاء لكلمة الله تعالى، كما فعلا في بعض الاتجاهات تكون المسيرة يعني بشكل كبير ويجتمع ربما من عدة دول يعني إسلامية تواجد فيها أتباع أهل البيت سلام الله عليه. فإذا أصل الظاهرة ظاهرة مباركة وفيها عزة وفخر ورفعة للإسلام عموما ولأهل البيت الذين ظلموا ولم يلتفت إليهم ولم يعتن بهم، خلينا نظهر عزتهم في هذا المكان وبهذا المشهد وبهذا الملأ الكبير. لكن طبعا علينا أن نختار حقيقة، ويمكن إخواني ألفتت نظر بعضهم أنه مو مسألة الساعة إحنا نثير حفيظتهم ونخشى حفيظتهم، بس أمرنا بمداراة الناس، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، الناس لا يفهمون الذي تفهمه أنت، أنت حينما تقول بعض هذه الكلمات أنت تفهمها وتعرفها، لكن كل آخرين لا يفهمونها، وبالتالي نخشى أن نضر من حيث نريد أن ننفع، نحن نريد أن نصلح. فإذا ترتب إذن شيء من الفساد في عقائد الآخرين على هذا الأمر، في مناقسم حتى في طواف حول الكعبة، وكان يردد بعض الأدعية، يقول يعني أنت نؤمن بهذا، لكنه نحن في وسط هذا التيار المتلاطم لا يفهمون هذا الكلام. يعني مثلا نادي عليا مظهر العجائبي، صح هذا أنه يكن أعتقده، لكن أنت يعني الكعبة وفي ظل الله تبارك وتعالى، يعني حتى الآخر ما يفهم، لك حتى أنتم في بيت الله تعالى وتنادون غير الله تعالى، فما يفهمها الآخر، وبالتالي نخشى أن نكسر ونضر. نذهب نقول الإمام عليه السلام يقول قل كونوا لنا زينا، أن أخشى أن بعض التصرفات تكون شينا، وإن كانت هي في نفسها بالتأكيد أنا وأنت نؤمن بصحتها، لكن المسألة مو يمي يمك هي، إحنا ما هو هذا الأقول. قل أدعية كثيرة، تسبيحات كثيرة، وأنت أمامك الأدعية مثل مذكورة في الطواف، شوف كلها أدعية توحيد خالص، وكل هذا من التوحيد بلا إشكال، لكن مراعاة للآخرين، ونحن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لا، هاي ليس فيها محذور. ليش؟ ومو يدعون لأنفسهم هم؟ لا لا، دعاء اللهم كل وليك هذا مكانه، لا هذا ما مشمول به الكلام أبدا. ليش؟ ولا ما يدعو لنفسه ولوالديه ولأهله يم البيت يم الكعبة، هو الإمام أولى بالدعاء من كل أحد ممن يتعلق به، لا هذا أكيد ما مشمول بالكلام، لكن أقول بعض الأمور التي ربما ما يفهمها الآخر. أدعو لإمامي وحجتي علي من قبل الله تعالى، ما الغير في ذلك؟ إيه طبعا بالتأكيد، إيه إعلاء شأنه وإعلاء اسمه. رابعا، بعض الحجاج يدخلون في نقاشات مع المخالفين في المدينة ومكة المكرمة، فما هو دور المرشد بأزاء هذه النقاشات؟ يبدو توجد فرصة جيدة يعني لإدارة مثل هذه الحوارات، وتكون مثمرة بحسب ما نقل بعض الأخوة الذين خاضوا هذه التجربة. فذا لماذا لا نستفيد من هذه الفرصة؟ المتن سبقونا، تقرؤون في كتاب الاحتجاج وغيره كيف كان الإمام عليه السلام ينصب خباء، يعني نقول مقرا لإدارة مثل هذه الحوارات مع الآخرين، ويشجع أصحابه على إدارتها، ويبدو هم لا يوجد يعني تلك الحواجز القوية التي تمنع مثل هذا. بعض الإخوة يعني مارسوا هذا الدور ونجحوا فيه ووجدوا استجابة من الآخرين، فهذا جزء من وظيفتنا إذن أن نباشر هذا الدور، لكن أيضا يكون محسوب التصرف ويكون مبنيا على مقدمات صحيحة إن شاء الله تعالى تؤتي ثمارها، لا أقل من أن تلفت نظر هذا الرجل إلى أنه يوجد شيء من هذا القبيل وتروح أفحص. خمس سنوات توضيح رأيكم الشريف في مسألة العمر المفردة من مسجد التنعيم، فقد سمعنا وقرأنا أنكم تمنعون من ذلك احتياطا، وإن أمكن إيضاح دليلكم. نعم نحن نحتاج في ذلك، نقول لو تخرجون الحديبية وتحرمون من هناك وتعتمرون للعمر المفردة، لأنه نفهم من لحن الأدلة ومن لسان الأدلة أن الإحرام، وأعتقد هذا واضح ومصرح لي، أن الإحرام هو لدخول مكة، فمأخوذ في فكرة الإحرام وفلسفة الإحرام أن تعظم مكة وتدخلها بهذا الإحرام، لأن يعني التنعيم الآن هو في مكة، فالذي يحرم من مسجد التنعيم ما راح يتحقق به معنى الدخول إلى مكة، والإحرام أريد له أن تدخل مكة محرما وأنت في مكة، فوين الدخول إلى مكة محرما؟ يعني لكن طبعا في تلك الأزمان كان مسجد التنعيم خارج مكة، فكان يتحقق به هذا الغرض. فلذلك نحن نحتاط ونقول أنه في الحديبية يروح يتحقق بهذا الغرض، فهذا يعني الوجه باختصار منشأ الاحتياط. أنه هل معنى المطلوب من الإحرام والمصرح به هو الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ أليس أنه لا يجوز لأي أحد أن يدخل مكة إلا محرما؟ فمأخوذ في فلسفة الإحرام وفكرة الإحرام أنه هو تهيئ وتحريم واستعداد وإعلاء شأن مكة المكرمة يدخل محرما. ففي داخل مكة يحرم كأنه يعني خلاف هذا المعنى، والمسألة خلافية كما تعلمون، هذا رأينا وقد جعلناه احتياطا، لأن هو أشبه بفهم يعني أو شيء، ولا ماكو مسألة نص على ذلك. طبعا لا توجد مسألة نص على ذلك في الروايات، لأن كانت تنعم خارج مكة فما كانت هي المشكلة، بس إنما يعني نفهمها من لحن القول. وقد يضطر المرشد إلى مرافقة قافلتي إلى التنعيم لإحرام العمرة المفردة في شهر ذي الحجة، علما أن عمرته السابقة كانت في ذي الحجة، فما هو التوجيه؟ يعني هذا يبدو شقان السؤال، يعني شقون أنه قضية إذا هو نعم يريد يحرم الحديبية لكن قافلته تريد من التنعيم، فيرشدهم إلى هذا المعنى وخلي يصحبهم إلى الحديبية ويحرمون من هناك. مو هو المتعارف بعد التنعيم أو الجعرانة؟ الجعرانة أقرب. جيد، أنت تشوفون من المألوف هناك لدى السيارات يشيل، يعني تدري لما سلامكم تكون ضمن المتعارف. جعرانة جيد. بعدين السؤال هذا فيه شقان، شق الأول أنه إذا قافلتك تروح للتنعيم ماذا يصنع هو؟ هل يلفت نظرهم إلى هذا؟ وما أعتقد يعارضه، كلهم بدل ما تروح مسجد التنعيم نروح للجعرانة. والسؤال الآخر لإحرام العمرة المفردة في شهر ذي الحجة، علما أن عمرته السابقة كانت في ذي الحجة. لا مفهمت أنه قضية لا يتصح عمرتان في شهر واحد، وحتى لا، لكنه ما نفترض أنه هم يريد يعتمر معهم ولا يقدر يصحبهم إذا ما عنده عمرة، فهذا بعد ماكو إشكال. أما بقية السؤال أنه إذا كان عمرته في ذي الحجة، يعني عمرة التمتع اللي دخل بها مكة، فهل له أن يعتمر عمرة مفردة في نفس الشهر ذي الحجة بعد الحجة؟ نعم، هذا ما في إشكال، لأن المسألة التي تقول لا تصح عمرتان في شهر واحد عمرتان مفردتان، وإن كنا نخالف في ذلك. يعني المسألة الآن محل البحث، يعني لعلها هي مسألة خلافية، ولذلك جعلناها في بحث فقه الخلاف. نعم، هذا يتوقف على قول تصح عمرة مفردات مفردات، بس ولا طبع عمرة تمتع، وما لحق بعد أن يؤدي مفرد عمرة مفردة إلى أن يحج. هم ما يصير حتى لو عمرة التمتع في ذلك، ما يصير يفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة بعد إكمال الحج يصير. بس يعني أقصد السؤال ما بيفرض أنه عمرتين مفردتين، لأنه عمرته الأولى كانت تمتع، كانت عمرة تمتع. ممكن
من جعران
يروح عمرة أخرى. فعلى القول بأنه لا تصح عمرتان مفردتان في شهر واحد،